الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة ألهاكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: التكاثر من الأموال والأولاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز بالفردوس الأعلى ورضاك. قال رحمه الله: سورة ألهاكم، وهي سورة التكاثر، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسمونها سورة المقبرة، وهي سورة مكية في قول الجماهير في 8 آيات. وألهاكم تحتمل معنيين: أشغلكم أو أنساكم. ولم يذكر المصنف رحمه الله في هذه السورة حديثا كما نبه الحافظ وغيره من الشراح. قال: وسيأتي في الرقاق من حديث أبي بن كعب ما يدخل فيها. هو يعني ما رواه أنس عنه، يعني أبي رضي الله عنه مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم وادي من ذهب لا أحب أن يكون له واديا، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وعن أنس عن أبي قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وروى مسلم أيضا من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذه من الحديث التي تعلقت بهذه السورة. وذكر المصنف رحمه الله تفسير التكاثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من الأموال والأولاد. هذا الذي أشغل الناس عد أموالهم والفخر بأولادهم وأنسابهم. وهذا قول أيضا يشبه هذا، فقيل: ألهاكم التكاثر، التفاخر بالقبائل والأنساب حتى تكاثروا بمن في المقابر، يعني يعد آباءه وأجداده إلى أن يصل إلى من مات منهم ويفاخر بهم وقد صاروا ترابا. وكله واقع في الناس، سواء الالتهاء بجمع الأموال وتكاثرها، أو بالفخر بالأنساب وغيره. قال عز وجل في كتابه: وتحبون المال حبا جما. وقال عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده. إلا إن أخذه من مستحقه وأدى حق الله عز وجل فيه، فإذا فعل كان هذا المال سببا من أسباب نجاته وفوزه وسبقه عند الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الدثور بالأجور. فإن خشي أن يأخذ من حرام أو أن يؤدي في الحرام، فالبعد عن هذا التكاثر أولى. كان الشيخ الأمين رحمه الله يتمثل بهذه الأبيات في قوله: على ما تكثر حسرتي ووساوسي، والجوع يطرد بالتمييس اليابس. والموت أنصف حين ساوى حكمه بين الخليقة بين الخليفة والفقير البائس. ما فرق الموت بين مستكثر ولا بين مقل من أهل الدنيا. وهي وإن كثرت زينة، والزينة لا تدوم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا المال والبنون هما اللذان يحصل بهما التكاثر، وإنما هم زينة، والزينة في الغالب ليست متصلة بالأصل، وإنما هي طارئة وزائدة عليه سرعان ما تزول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة والعصر. قال: وقال يحيى: الدهر أقسم به.
ثم ترجم لسورة العصر، وهي مكية في 3 آيات، وذكر عن يحيى وهو ابن زياد الفراء، أبو زكريا الفراء. هذا من أعمدة اللغة. كان وقافا على دقائقها رحمه الله، ولقبه بالفراء لماذا؟ هذه من الألقاب التي لا ترتبط بظاهرها، إن العادة في الفراء الذي يبيع الفراء، لكن هو لقب بهذا لأنه كان يفري الكلام فريا، يعني من تمكنه من اللغة رحمه الله، يعني يصلحه، وهو من تلاميذ الكسائي رحمة الله تعالى عليه. كان نحويا من أهل الكوفة. يقول: قال يحيى: العصر، يعني في هذه السورة، المقسم به هو الدهر، أقسم به أي الخالق سبحانه وتعالى. هذا أحد الأقوال. ووجه الإقسام به أنه اجتمع على الأعاجيب، العصر اجتمع على الأعاجيب والعبر وتغير الأحوال وفناء الأمم، فهو ظرف لعجيب المخلوقات والحوادث. وقيل في الآية كغيرها حذف، والمقسم به هو الباري سبحانه وتعالى، فالتقدير ورب العصر. وهذا أحد الأجوبة التي ذكرها العلماء رحمه الله وشراح الحديث في النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، في الرد على من جوز الحلف بغير الله بالمخلوق، واستدل بمثل هذه الآيات، أن هذا شأن يختص بالباري سبحانه وتعالى، يقسم بما شاء من خلقه. والاحتمال الثاني أن يكون في الآية تقدير ورب العصر ورب الشمس ورب الضحى ورب الفجر وغير ذلك. والخلاف مذكور في الكتب الفقهاء وفي شروح الحديث عن شرح حديث الترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أو في حديث عمر الذي في الصحيح: لا تحلفوا بآبائكم، ذكروه. وأيضا في سبل السلام للصنعاني رحمه الله للإشارة إلى هذا. هذا القول الأول في العصر هنا. وقيل العصر هنا هو العشي، وهو آخر ساعات النهار. وقيل العصر هو اليوم والليلة. قال الشاعر: ولن يلبث العصران يوما وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمم، يعني ما قصد، أو إذا طلب أو طلب. ويترتب على هذا خلاف من الفقه في معرفة العصر، وهو لو حلف لا يكلم الإنسان عصرا، قال: والله لا أكلم فلان عصرا، فقيل لا يبر حتى يترك كلامه سنة،
يترك كلامه سنة. وقال الشافعي يبر بساعة، يعني إن ترك كلامه ساعة فقد تركه عصرا، إلا أن يكون له نية. مما يرتبط أيضا بالشافعي في هذه السورة، وكثيرا ما يذكرها شيوخنا رحمهم الله في العناية بهذه السورة التي اشتملت على المسائل، على المسائل الأربع، على المسائل الأربع، في قوله رحمه الله لو لم ينزل أو لو لم ينزل الله عز وجل غير هذه السورة لكفت الناس، لأنه سبحانه وتعالى أقسم بعظيم وهو العصر، وهو الدليل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى، والدليل آخر على أهمية العصر، على أهمية الوقت، لأنه ظرف التوحيد وظرف العبادة وظرف الأعمال الصالحة. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراك أهون ما عليك يضيع. إنما وصل الأبرار إلى الدرجات العليا من الجنة عبر الإيداع في هذا الظرف، فهو بحق عظيم. يقول الحافظ رحمه الله لم أرى في تفسير هذه السورة حديثا مرفوعا صحيحا. والله يعني هذه الكلمة الكبيرة لا يمكن أن يقولها أحد مثل إلا من أمثاله الذي استقرأ السنة. لم أرى في تفسير هذه السورة حديثا مرفوعا صحيحا، لكن ذكر بعض المفسرين فيها حديث ابن عمر من فاتته صلاة العصر، وقد تقدم في صفة الصلاة مشروحا عند قوله رحمه الله باب إثم من فاتته صلاة العصر، يعني فقد وتر أهله وماله. وفي التنزيل حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلوات الوسطى، على أحد الأقوال في الوسطى وأنها العصر. وفيه حديث في الصحيح يناسب أيضا هذا السورة وما أشار إليه الحافظ في قوله صلى الله عليه وسلم شغلون ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا إذا قيل أن العصر هنا هو العشي. وأما على القول الذي ذكره يحيى هنا أو أنه اليوم والليلة فلا يناسب هذا الحديث السورة إلا من وجه بعيد، والله أعلم. نعم. إلا متفق عليه، لكن لا يتعلق بالتفسير، لكن أحيانا يذكر البخاري في تفسير السورة ما يرتبط بها من أحاديث ولو لم يكن مفسرا للفظ من ألفاظها، فالله أعلم يعني لماذا أغفل ذكر هذا أو ذكر ذاك، الله أعلم. لكن جزم بن حجر رحمه الله دقيق لأنه قال في تفسير، أما في ذكر ففيه حديث مثل التي أشرنا إليها، والله أعلم.
أحسن الله إليك.
مناسبة اللفظة من جهة اللغة لآخر ساعات النهار ظاهرة من جهة أن آخر النهار كأنه معصور من أوله، كأنه مستخلص منه. إن العصير خلاصة الشيء، فالعصر هو خلاصة ما يخرج من النهار، ولذلك تعظم هذه الساعة آخر ساعة من يوم الجمعة. وفي قوله عز وجل في سورة المائدة تحبسونهما من بعد الصلاة، كما جاء في بعض الأثار أنها صلاة العصر، وهو الوقت المغلظ في الأيمان الذي يذكره الفقهاء مثلا في القسامة أو في تغليظ اليمين على الحالة في القضاء، يذكرون هذا الوقت لعظمته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة ويل لكل همزة، قال الحطمة اسم النار مثل سقر ولظى.
ثم ترجم لسورة ويل لكل همزة، وكما تلاحظون المصنف يجري في غالب تراجمه على تسمية بأول السورة، وتسمى سورة الهمزة وهي مكية بإجماع في 9 آيات، ولم يذكر فيها حديثا رحمة الله تعالى عليه. ذكر تفسير الحطمة: ويل لكل همزة لمزة. الويل هو الخزي والعذاب، وقيل واد في جهنم. ومن الألفاظ التي تفتقر إلى تفسير التمييز بين الهمزة واللمزة، قيل الهمزة المغتاب والطعان في الأعراب الذي يهمز الناس في وجوههم، يعني يتكلم فيهم ولا يستحي منهم، يذكر عيوبهم أو ما ليس فيهم بهتانا في وجوههم، هذا همات. واللماز الذي يطعن إذا غاب، يطعن في إخوانه إذا غابوا عنه. ومنه قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن غالب أحوالهم أنهم لا يتكلمون إلا في خفاء. وقيل الهمز باليد، ولكل همزة الذي يتعدى على الآخرين بيده، واللمز يكون باللسان أو العين، يكون اللمز باللسان أو بالإشارة، يشير إشارة تغض من قدر الملموز أو المهموز. قال: الحطمة اسم النار مثل السقر ولضاء، يعني تحطم كل ما يلقى فيها. قال: نار الله الموقدة، فكما يحطم أعراض الناس ويحطمها ويعبث بها بلسانه، فإن النار تحطمه. يقال، قال أبو عبيدة: يقال للرجل الأكولي حطمة، أي الكثير الحطم في أثناء أكله. ونقل ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس فيما رواه سعيد بن منصور أنه سئل عن الهمزة قال: المشاء بالنميمة المفرق بين الإخوان. وتفسير الحطمة بالنار مثل السقر ولضى، قال الحافظ: اسم من أسماء النار، هذا من كلام الفراء، كقوله جهنم وسقر ولضى. وقال أبو عبيدة، ذكر الذي تقدم. وقيل في الحطمة هو اسم لواحدة من دركات النار وهي الثالثة، والله أعلم. وأي مكان فالآية تنبي عن عظمة هذا العذاب الذي ينتظر أهله، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منه. نعم. الدركة الثالثة من دركات النار، فإنها دركات كالجنة درجات في عليين، وهذه دركات في أسفل السافلين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة ألم ترى. قال مجاهد: ألم ترى ألم تعلم. قال مجاهد: أبابيل متتابعة مجتمعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من سجيل هي سنك وكل.
نعم. سورة ألم ترى وهي سورة الفيل، مكية في 5 آيات، أولها بالاستفهام والمراد به التقرير والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد العموم: ألم ترى يعني لم تعلم، لأنه لم يرى، لم يشهد هذا، ففي تلك السنة ولد عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير في القرآن. وقال مجاهد: أبابيل متتابعة مجتمعة، مأخوذة من قول العرب الإبل المؤبلة، وهي الأقاطيع منها. فهي باعتبار عددهم كثيرة وباعتبار اتحادهم في الموضع اجتمعت عليهم، وإلا أرسل على كل واحد منهم حجر واحد مسوم عليه اسمه. وقال ابن عباس: من سجيل هي سنكي وكل، يعني هي بالفارسية الأعجمية معناها سنكي وكل. السنكي ما هو؟ الطين. وكل الحجارة، يعني هي رموا بطين وحجارة، لكنها طبخت في نار جهنم والعياذ بالله. طين وحجارة طبخت في نار جهنم وكتبت عليها أسماء القوم، كما قال عز وجل: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة. فهذه الآية بينت أن أصل هذه الحجارة حجارة من طين، وهذا من العجائب، يعني حجر من طين ومع ذلك يضرب في رأس الواحد منهم ويخرج من دبره لأنه مطبوخ في النار. مسومة عند ربك للمسرفين، أي قوم لوط. قال عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بعيد. يعني سومت وكتبت أسماهم عليها عند الله عز وجل. فهذا أصل اللفظة سجيل، فهي لفظة من الألفاظ الأعجمية في القرآن. وقيل سجيل هي السماء الدنيا، ترميهم بحجارة من سجيل، فمن هنا للابتداء، من في المعنى الأول بيانية. وفي القرآن لفظة أخرى تشبهها، ما هي؟ سجين بالنون، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هذا موضع في أسفل النار، سجين بالنون موضع في أسفل السافلين، يدفن فيه كتابهم وحظهم، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني حظهم من الآخرة في هذا الموضع. وفيها هذين اللفظين إشارة إلى وجود الألفاظ الأعجمية في القرآن، لكن العرب استعملتها وعرفت معناها، وهذا لا ينازع كون القرآن عربي مبين، فهو كذلك، ولا يخرجه عن هذه العربية وجود بعض هذه الألفاظ، كالسجيل لفظ فارسي والفردوس رومي، وكذا القسطاس والسندس والاستبرق، فهي ألفاظ ما اختص بها العرب، تواردت عليها أكثر اللغات من العربي ومن العجم. وفي القرآن من الأسماء الأعجمية الكثير من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل إبراهيم وإسرائيل ولوط، وهذا شيء مجمع عليه لأنهم لم يكونوا عربا عليهم الصلاة والسلام. نعم. يقول الحافظ رحمه الله، يعني سيأتي في تفسير سورة قريش في النسخة التي شرح فيها، أشار إلى قوله صلى الله عليه وسلم: حبسها حابس الفيل. هذا من الأحاديث المناسبة للسورة ألم ترى، وهو فين؟ الصحيح، حبسها حابس الفيل. وقال: تقدم شرح مستوفى في الشروط. وفيها حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. حديث وأما هذه السورة فلم أرى فيها حديثا مرفوعا صحيحا، يعني سورة قريش التي استدل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة لإيلاف قريش. قال: وقال مجاهد: لإيلاف ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف، وآمنهم من كل عدوهم في حرمهم. قال ابن عيينة: لإيلاف لنعمتي على قريش.
نعم، سورة لإيلاف قريش أو سورة قريش مكية في قول الجمهور في 4 آيات. وقد كان أبي رضي الله عنه عن ابن كعب يعد هذه السورة من التي قبلها، وليس بينهما في مصحفه بسملة. وروي أيضا عن عمر أنه قرأ بهما بالاتصال بلا فصل ولا تسمية. وعلى هذا فاللام في ابتداء لإيلاف متعلق بقوله: فجعلهم كعصف مأكول، فكأن ما سلطه الله عز وجل على أصحاب الفيل يمتن به على قريش أنه فعل هذا بهم لإيلافكم، يعني حتى تألفوا وتبقوا في رغد من العيش. آلفت أولف إيلافا. قال: ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف. ألفوا ذلك الإشارة في قول هنا إلى رحلة الشتاء والصيف. وآمنهم من كل عدوهم في حرمهم، كما قال عز وجل: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، أي ألم يعلموا. وآمنهم سبحانه وتعالى بدعوة الخليل: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقال عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وهذا الموضع الوحيد في القرآن الذي ذكرت فيه هذه القبيلة العظيمة، قبيلة قريش، وهم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الإياس من مضر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، وقريش من بني كنانة. قال: واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وهو من حديث الصحيحين. واختلف في تسميتهم بهذا، فقيل لتجمعهم بعد الشتات، فإن التقرش في اللغة التجمع، وقيل التقرش التكسب، فهم أهل تجارة وقروش. وقيل شبهوا بالقرش وهو دابة البحر، فإنها تأكل ولا توكل، وتعلو ولا تعلى. سمى القرش ما في حوت يأكلها، وأما الأسماك الأخرى فإنها تأكل وتوكل. يفني بعض مخلوقات البحر يفني بعضهم بعضا، فالحوت يفتح فاه ويدخل فيه ما لا يحصى من الأسماك. فقريش هكذا هم، لأنهم يعني حتى في التجارة يغلبون ولا يغلبون. وقد يكون هذا من أثار دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر في تنبيهين ذكرهما: قرأ الجمهور لإيلاف بإثبات الياء إلا ابن عامر فحذفها لإيلاف، كذا شيخ محمد، واتفقوا على إثباتها في قوله إيلافهم، يعني ما حذفت عند الجميع في اللفظة الثانية إلا في رواية عن ابن عامر فكالأول، والله أعلم. ولا التنبيه الثاني أظنه في ذكره أن هذه السورة ما رأى فيها حديثا مرفوعا صحيحا يتعلق بتفسيرها، والله أعلم. فيها معاني لكن ما نود أن نستطرد، هي والتي قبلها الفيل وأسباب الأمن في التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وأنها من النعم العظيمة الإطعام. لا يستقيم العبادة إلا بأمن وأمن غذائي وأمن حسي. هذه من أعظم المطالب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن مقصد مقاصد عظيمة، وإنما بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى أن يصلوا بالخلق إلى هذا الأمن في الدنيا والآخرة. ولا أمن إلا بالتوحيد وبمعرفة حق الله عز وجل في خلقه لخلقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة أرأيت. قال: وقال مجاهد: يدعو يدفع عن حقه. يقال: من دععت يدعون يدفعون، ساهون لاهون. والماعون المعروف كله. قال بعض العرب: الماعون الماء. وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة، وأدناها عارية المتاع.
سورة أرأيت الذي يكذب بالدين، وهي سورة الماعون، مكية في قول من أقوال المفسرين، وهي 7 آيات. ذكر بعض الغريب فيها ولم يذكر حديثا. قال مجاهد: يدعو، فذلك الذي يدع اليتيم قال: يدفع عن حقه. يقال هو من دععت. ثم ذكر لفظة في سورة الطور: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. قال: يدفعون، أي دفعا، كما قال عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. فهم يساقون ثم يدفعون، وهذه مرحلة وهذه مرحلة. سوق ثم، كما قال عز وجل في الشعراء: فكبكبوا فيها. هذه مبالغة في الكب، أنهم يدفعون. يوم يسحبون في النار، وهذه بعد الدفع أيضا تتناولهم ملائكة يسحبونهم على وجوههم في النار. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فسوق ثم دفع ثم سحب ثم أيضا يسحبون بالسلاسل التي تسلك فيهم والعياذ بالله. قال ساهون في قوله: الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: لاهون. وهذا الالتهاء عن أداء الصلاة، وهذا شأن المنافقين، لأن الأوصاف المذكورة في هذه السورة من صفات المنافقين كما سيأتي. قال: والماعون المعروف كله، ويمنعون المعروف، وهذا أيضا من صفات المنافقين. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ينهون عن المعروف يمنعون المعروف. وقال بعض العرب: الماعون الماء. وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة، وأدناها عارية المتاع، يعني كالفاس والقدر والدابة ونحوها. قيل لابن عباس رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فيما أبانه لهذه الأمة من كلام ربها، قيل: من منع شيئا من المتاع فله الويل. يعني كيف الذي يمنع قدرا يتوعد بواد في جهنم؟ قال: لا، ولكن من جمع ثلاثهن فله الويل. من جمع الثلاث ولا يجمعها إلا منافق. ويعني بالثلاثة إيش؟ البخل، منع الماعون، وإيش؟ وترك الصلاة، والرياء، الذين هم يرؤون. أرأيت الذي كذبوا بالدين، هذه حالهم. فذلك الذي يدعو اليتيم، هذا بخيل ولا يحض على طعام المسكين، أيضا لبخله، بخله ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين من صلاتهم ساهون، هذه الصفة الثانية، الذين هم يراءون ويمنعون معه. وهذه الصفات الثلاث كما قلنا لا تجتمع إلا في المنافقين. قال عز وجل فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس، فهم تارك الصلاة وهم أهل الرياء. وقال في النفقة: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فقوله فويل المصلين عائد على من هذه صفته، الذي لا يقيم الصلاة إلا كارها، هذه أحوال المنافقين. وإلا منع العارية لا يستحق عليه العبد الويل ولا العذاب، لأنها مستحبة وليست واجبة. وأيضا ما ذكر في تفسير هذه السورة حديثا مرفوعا قال: ويدخل فيه حديث ابن مسعود المذكور قبل. نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلينا ومشايخنا وطلابنا ومن له حق علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.